أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس الماضي أنه بالنظر إلى الآية فإنه يشترط في جواز التصرف بالنسبة إلى اليتيم أن يكون التصرف أحسن من تركه وأحسن من غيره من التصرفات، ولكن بالنظر إلى حسنة الكاهل ورواية ابن المغيرة فقد يناط الجواز بمجرد عدم ورود الضرر على اليتيم. والشيخ رحمه الله تعالى لا يظهر من كلماته أنه يرجح الذي ذكره أخيرا على الذي ذكره أولا، وإن كان يميل إلى ما في الروايات، لكن هل هو جعل الروايات حاكمة على ظهور الآية أو مفسرة لظهور الآية؟ هذا ما لا يظهر من الشيخ رحمه الله تعالى أنه يتطرق إليه. عموما بعد أن انتهى من مسألة اشتراط المصلحة إما بمعنى الأحسنية أو بمعنى عدم ورود مفسدة، أثار مسألة أخرى مترتبة على أحد التقديرين، وهي مسألة مراعاة الأصلح. بيان ذلك أنه تارة نكتفي في الحكم بجواز الفعل بعدم ورود المفسدة فلا كلام حينئذ، وأما إذا اشترطنا الأحسنية فهل الأحسنية التي جعلت شرطا لجواز الفعل هي مجرد رجحان الفعل على التارك وعلى غيره، أو بمعنى لزوم مراعاة أقصى مراتب الرجحان؟ فلو فرضنا أن بيع الكتاب أفضل من غيره من المعاملات وأفضل من تركه، وكان المقصود البيع بعشرة دراهم، وأمكننا أن نبيع الكتاب باثني عشر درهما في محل، وبأربعة عشر درهم في محل آخر، وبستة عشر في محل ثالث، وهكذا، فهل يجب علينا أن نراعي الأصلاح فلا يجوز لنا أن نبيع بما دون المبلغ الكبير في المحل البعيد، أو لا يجوز الإقدام على البيع بالثمن الأقل ما دام البيع بهذا الثمن أرجح من تركه وأرجح من غيره من التصرفات؟ الشهيد الأول قدس الله نفسه في قواعده ذكر هذه المسألة، وذكر أن فيها وجهين، وذكر في وجه الالتزام بمراعاة الأصلحة وجه الالتزام بعدم مراعاة الأصلحة المصلحة عفوا أن الأدلة التي تفيد ولاية المتولي على اليتيم تجعله بمنزلة المالك، فربما يقال بعدم لزوم أن يراعي الأصلح، وفي مثل هذه المسألة التي ذكرناها فقد تكون مراتب الرجحان متعددة جدا بحيث يكون مراعاة الأصلح موجبة للحرج أو غير ذلك، إلا أن الشهيد رحمه الله تعالى يرى أن الشرط هو لزوم وجود المصلحة، وباعتبار أن الولي منصوب لحفظ مصلحة الطفل واليتيم فاللازم عليه أن يراعي المصلحة في المقام، وتردد المصلحة بين درجتين إحداهما أشد من الأخرى وأعلى يوجب على الولي أن يراعي الدرجة العليا من المصلحة، فلا يجوز له أن يقدم على مخالفة المصلحة الراجحة أي المصلحة القوية، ولا يكتفي بمراعاة المصلحة الضعيفة. هذا الذي ذكره الشهيد رحمه الله تعالى، ثم أن الشهيد ذكر فروعا تتفرع على هذه المسألة نأتي عليها إن شاء الله تعالى في التطبيق. الشيخ رحمه الله تعالى في المقام بعد أن ذكر كلام الشهيد قدس الله نفسه ذكر أن مراعاة المصلحة مطلقا مراعاة الأصلح مطلقا أمر غير لازم. بيان ذلك أنه لو فرضنا أن ترك التصرف لا يشتمل على مفسدة فلا يجب على الولي
أن يقدم على البيع مثلا إذا كان البيع أصلح من الترك، فمجرد كون الفعل أصلح من غيره لا يوجب التصرف، وإنما هو شرط جواز التصرف، فاللزوم غير موجود والوجوب غير موجود. بلى، لو فرضنا دوران الأمر بين التصرف الأصلح وبين الترك الذي فيه مفسدة، فقد يعد في بعض الموارد الترك إفسادا للمال. فإذا تردد الأمر بين الترك وبين التصرفات التي بعضها أصلح، فربما يقال بلزوم الأصلح، لا لأن مراعاة الأصلح واجبة، بل لأن الإبقاء إفساد للمال. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. لكن حرمة الإبقاء في هذه الصورة ثابتة بدليل خاص كما هو واضح. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى يفرق بين ما إذا كان التفاوت بين درجات المصلحة قويا بحيث يكون التفريط بالمصلحة القوية معدودا من السفاهة عند العقلاء، ففي مثل هذه الصورة يجب على الولي أن يراعي الأصلح، وإلا فبمجرد التفاوت بمقدار قليل لا يعد سفاهة، فإنه لا يجب على الولي أن يراعي أن أصلح في المقام. قال: وهل يجب مراعاة الأصلح أم لا وجه؟ قال الشهيد رحمه الله تعالى في القواعد: هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكفي نفي المفسدة؟ هذا هو البحث السابق. يحتمل الأول لأنه منصوب لها، منصوب ليراعي مصلحة الطفل ولأصالة بقاء الملك على حاله، باعتبار أن المورد مورد الشك في الجواز وعدمه، والمضي والنفوذ وعدمهما، والأصل عدم الجواز وعدم المضي ولا النفوذ. نخرج عن ذلك بالقدر المتيقن، وهو المورد الذي توجد فيه مصلحة. إذن ما لا توجد فيه مصلحة وإن لم توجد فيه مفسدة لا نحكم فيه بالمضي، اقتصارا في رفع اليد عن العموم والإطلاق على القدر المتيقن. ولأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية، والعدميات لا تكاد تقع غاية، أي أن البيع إنما يصدر بداع وغرض، وعدم المفسد لا يكون غاية ولا غرضا بخلاف المصلحة. طبعا في التعليل الأخير ما فيه: إذ كما يمكن تصور صدور البيع بغرض الاسترباح، كذلك يمكن تصور البيع بغرض حفظ مالية المال. وعلى هذا هل يتحرى الأصلح أم يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان: نعم، يعني يتحرى المصلحة بمثل ما قلنا لأنه منصوب اقتصارا على القدر المتيقن، ولأن عدم مراعاة الأصلح لا يكاد يكون غاية بخلاف الأصلح لمثل ما قلنا، ولا لأن ذلك لا يتناهى، أي أن مراتب تفاوت المصلحة متعددة جدا. وعلى كل تقدير، بناء على اشتراط المصلحة أو الأصلح لم يجز العدول، لو ظهر الحال في الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح، ويترتب على ذلك أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة. قوله ويترتب على ذلك، هذا ناظر إلى أصل المسألة، أي أنه هل يشترط المصلحة أو لا. أول شيء هو ذكر: هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ وجهان. قال الشهيد: هل يجب على الولي، هذا أصل المسألة، هل يجب على الولي أن يراعي المصلحة أو لا؟ على التقدير الأول، هل يجب أن يراعي المرتبة العليا منها أو يكتفي بالجامع بين المراتب؟ على تقدير الأخذ بأصل وجوب مراعاة أصل المصلحة يترتب هذا الحكم، وهو أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة. فإن لم نشترط مراعاة المصلحة جاز، وإلا فلا يجوز. وتزويج المجنون حيث لا مفسدة، وغير ذلك من الموارد. هذا ناظر إلى أصله مثلا. انتهى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الظاهر أن فعل الأصلحي في مقابل ترك التصرف رأسان غير لازم لعدم الدليل عليه. وهذا الكلام من الشيخ صحيح، فإننا لا نتكلم عن الأصلحية بمعنى دوران الاختيار بين الفعل الأصلح والترك الذي لا توجد فيه مفسدة. وإن شئت قلت لك ليس عندنا كلام في عدم وجوب تصرف العادل في مال اليتيم، بل كلامنا في جواز الفعل وعدمه سابقا، وقلنا أن جواز الفعل مشروط بأن يكون الفعل أصلح من غيره. أما وصول الحكم إلى درجة اللزوم فهذا لا يكفي فيه ترجح الفعل على الترك وغيره، بل لا بد من انضمام أمر آخر يحقق الحكم اللزومي، وذلك الأمر الآخر هو أن ترك التصرف إفساد. إذن عندنا حكمان في الواقع: الحكم الأول وجوب حفظ مال اليتيم على جميع المكلفين بنحو الكفاية، فيجب على المكلفين بنحو الوجوب الكفائي، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد عوقبوا وأثموا جميعا. يجب عليهم أن يرعوا مال اليتيم بالحفظ والمراعاة، هذا حكم. حكم آخر: هل يجوز للمكلفين العدول مثلا أن يتصرفوا في مال اليتيم أو لا؟ تلك مسألة أخرى، فقد يكون التصرف في غير مورد الحفظ، بل لمجرد الاسترباح أو عبث أو سفه. الشارع قال لا يجوز بحسب الاستدلالات الماضية، النتيجة للاستدلالات الماضية أنه لا يجوز التصرف إلا إذا كان التصرف أصلح من غيره. إذن مجرد كون الفعل أصلح لا يوجب الفعل إلا إذا توقف حفظ المال عليه، فهنا يجب ذلك. ومنه يعلم أن بعض مراتب الأصلحية المتعنون عند العرف تحت عنوان حفظ المال أمر لازم، بمعنى أنه لا يجوز تعديها، وذلك لأن الشارع عندما أذن للعدول أن يتصرفوا في أموال اليتامى أذن لهم أن يتصرفوا لليتامى بالمقدار الذي لو كان المال اليتيم بالغا لفعله في ماله، هذا هو القدر المتيقن من الإذن، ولم يأذن لهم أن يتصرفوا فيه مطلقا، بل أوجب عليهم أمرين: الأمر الأول الحفظ، والأمر الثاني أن يكون الحفظ بمراعاة الأصلح. وهذا الأمر الثاني ليس بمعنى لزوم الحفظ بالأصلح، بل بمعنى أنه لو لم يمكن الحفظ إلا بمراعاة الأصلح فاللازم مراعاة الأصلح. وهذا يختلف باختلاف الموارد، ففي بعض الموارد يصدق على الإنسان إذا لم يراعي الأصلح أنه لم يحفظ المال، أنه بدده، وهذا طبعا للأسف يعني واقع. مثلا أنا أعرف عائلة ترك أبوها لها يعني مالا وفيرا، فأخذ الموصى إليه من الأولاد الكبار ينفق على اليتامى من أموالهم لمدة مثلا 10 سنوات أو 15 سنة تقريبا، حتى نفذت أمواله، نفذت انتهت. طب هذا مو حفظ، هذا مشكل. فإذا مجرد الحفظ بمعنى ضمه في صندوق في بعض الموارد يعد تبديدا. الآن لو مثلا الإنسان حافظ للأيتام مالا في صندوق ولمدة 50 سنة، هذا نوع من التبديد، مشكل. فما ذكره الشيخ في ذيل المبحث صحيح، هو أنه إذا لم تكن مراعاة الأصلح، إذا كانت مراعاة الأصلح مخالفة الأصلح سفاهة فهو حرام، هذا كلام جيد. قال: فلو كان مال اليتيم موضوعا عنده وكان الاتجار به أصلح منه لم يجب، إلا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب الذي كان جواز الترك فيه مشروطا بكونه أصلاح. فإذا لو قلنا بذلك المعنى قلنا بلزوم الاتجار، بأن يراد لا تختار من مال في مال اليتيم أمرا من الأفعال أو التروك إلا أن يكون أحسن من غيره. قد عرفت الإشكال في استفادة هذا المعنى، بل الظاهر التصرف الوجودية فهي المنهي عن جميعها إلا ما كان أحسن من غيره من التروك، فلا يشمل ما إذا كان فعل أحسن من الترك، بل حتى لو كان أحسن من غيره من التصرفات إلا إذا فرضنا وجود الداعي لاختيار أحد هذه التصرفات. يعني كما يجوز ترك الفعل الأحسن يجوز ترك الفعل الحسن، لأن أترك أصلا. نعم، ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة، وأما إذا كان في الترك مفسدة ودار، طبعا نتيجة قوله نعم أنه لو دار الأمر بين الترك وبين الفعل الأحسن وبين الفعل الحسن وجب اختيار الفعل الأحسن. نعم لو ثبت بدليل خارج حرمة الترك، لكن يريد أن يضيف إلى هذا أنه إذا كان الترك فيه مفسدة فمو بس يجوز فعل الأصلح بل ربما يجب. فهو أولا في قوله فهي المنهي عن جميعها إلا ما كان، يريد أن يقول أن فعل الأصلح ليس بواجبا. طيب هل هو جائز أو لا؟ جائز بلا إشكال. طيب إذا كان الفعل أحسن من الترك ووجد فعل أحسن منه وكان الترك فيه مفسدة، فهل يجوز اختيار الفعل الحسن أو يجب اختيار الفعل الأحسن؟ ما تقدم لا يدل إلا على جواز فعل الأحسن، لكن ربما يظن جواز فعل الحسن. فقال الشيخ أنه في مورد ترتب المفسدة على الترك يجوز التصرف، لكن أي تصرف؟ يريد هنا أن يبين التصرف الجائز في صورة ترتب المفسدة على الترك لعدم دلالة ما تقدم إلا على جواز الأصلاح. وأما إذا كان في الترك مفسدة ودار الأمر بين أفعال بعضها أصلح من بعض، فظاهر الآية عدم جواز العدول عنه، بل ربما يعد العدول في بعض المقامات إفسادا، كما إذا اشتري في موضع بعشرة وفي موضع آخر قريب منه بعشرين، فإنه يعد بيعه كما إذا اشتري في موضع بعشرة، يعني قيمته في الموضع الأول عشرة وفي الموضع الثاني بعشرين، والعشرة خير من الترك، فإنه يعد بيعه في الأول إفسادا للمال. لو ارتكبه عاقل عد سفيها ليس فيه ملكة إصلاح المال. وهذا هو الذي أراده الشهيد بقوله ولو ظهر في الحال في عبارته السابقة. وبالفعل ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذا المورد جيد جدا، إذ من الواضح قصور أدلة الولاية عن إفادة جواز التصرف الصالح إذا وجد بينه وبين الفعل الأصلح المفروض تحققه في المقام مقدار من التفاوت يتنافى مع صدق عنوان إصلاح المال وحفظ المال على مخالفته. مشكل إذا تنافى مراعاة الأصلح مع صدق عنوان إصلاح المال على فعل الولي ففعله مشكل، أي أنه يجب أن يراعي. وهذا هو الظاهر من الآية الكريمة، وهذا لا يظهر خلافه من الروايات، وهذه هي سيرة العقلاء، لأن المسألة التولية على أموال اليتامى أمر عقلائي موجود في المجتمعات غير الإسلامية أصلا. وحسبك بأن الدول الغربية الآن تضع يدها على كل مال لأيتام لا يكون للوالد وصية متعلقة بهم. يعني أي واحد مثلا عنده أموال يموت أبوه، أو مثلا نفرض تخرج يعني جائزة يا نصيب لطفل من الأطفال، الدولة هي التي تتولى رعايته. السيرة العقلائية الجارية في مثل هذه الموارد لزوم مراعاة الأصلح بهذا المعنى، بهذا المقدار. نعم لا نشترط مراعاة الأصلح في مورد تفاوت القليل، ولا نشترط مراعاة الأصلح إذا لم يكن الترك فيه مفسدة، ولكن إذا كان الترك مفسدة وكان التفاوت فاحشا فلا يجوز العدول عن الأصلح. نعم قد لا يعد العدول من السفاهة، كما لو كان بيعه مصلحة وكان بيعه في بلد آخر أصلح مع إعطاء الأجرة منه أن ينقله إليه مع العلم بعدم الخسارة، فإنه قد لا يعد ذلك سفاهة، يعني لا يعد بيعه في الأول سفاهة، لكن ظاهر الآية وجوبه. يعني يريد أن يقول الشيخ مرة يكون التفاوت مقارنا لجهات أخرى تمنع من صدق السفاهة على مخالفة الأصلح، ثم في المقام يباع في البلد الثاني ب20 وفي هذا البلد ب10، ولكن حتى أربح الزيادة فلا بد أن أعطي أجرة للنقل، وهذه الأجرة سوف تخصم من الربح بحيث يكون التفاوت قليلا، أو يكون المقدار الذي يبذل في سبيل تحصيله الأجرة لا يتناسب مع الجهد ولا الأجرة التي تبذل في سبيل تحصيله. وهذه أمور مربوطة بالموارد المختلفة للمعاملات، ففي مثل هذه الموارد قد لا يعد التفريط في الزيادة سفاهة بل يكون حكمة، ولو من باب أن المطلوب منه أن يراعي مال اليتيم بالمقدار المتعارف عليه، وليس من المتعارف حتى عند الملاك أن يتكلفوا لتحصيل هذه الزيادة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يدعي أن ظاهر الآية وجوب الأصلاح، لكن الإنصاف أن يقال أن هذا الاستظهار إن أريد به استظهار الوجوب مطلقا فهو ممنوع، وإن أراد به الاستظهار فيما إذا لم يكن هناك حرج لا عرفا ولا شرعا في تكلف نقل المال إلى البلد الثاني مع بيعه هناك ولو مع دفع الأجرة. يعني الشيخ كأنه ناظر إلى مسألة الأجرة فقط، وأن الأجرة فعلا لا تمنع، إذا أمكننا أن نبيع العين ب20 وكان يباع في البلد الأول ب10، ولكن توقف بيعه ب20 على نقله إلى البلد ب2 فأصبحت الزيادة 8 مقدار زائد بزيادة فاحشة. فإذا لم يكن في النقل حرج عرفا ولم يكن يتفاوت حال الناقل أصلا فلازم بلا أشكال أن ينقله إلى البلد الثاني. أما إذا كانت الأجرة فيها نوع من التكليف حتى لو أخذ الناقل أجرة الناقل، لكن فيه تجشم للعناء، كما لو كان الولي عمره 70 سنة وأخذ أجرة نقله لكن هو غير مشتهن، أخذها بمعنى أنه يأخذ أجرة مثله لكن هو غير مشتهن ولا راغب في نقله، هل يجب عليه نقله؟ في ذلك إشكال. ولا أقصد مراعاة حال الناقل، بل أقصد أن الشارع لا يظهر من الأدلة أنه قد ألزم المكلفين بحفظ المال إلا بالصورة المتبعة. الصورة المتبعة ليس فيها إطلاق لكل الموارد بل فيها إطلاق لبعض الموارد. مسألة: هل يجوز بيع العبد المسلم من كافر بمعنى نقله إلى الكافر، سواء كان العبد ثمنا في مقابل السلعة المشترى أو مثمنا في مقابل الثمن المقبوض؟ يظهر من العلامة في التذكرة أن في المسألة قولين، ولكن يظهر من صاحب الغنية الإجماع على عدم جواز بيع العبد الكافر ثمنا أو مثمنا، بيع العبد المسلم ثمنا أو مثمنا على كافرين. وقد استدل على الحرمة، استدل القائلون بالبطلان بثلاثة أدلة. الدليل الأول الاستفادة من حكم الشارع، بلزوم بيع العبد المسلم إذا انتقل إلى الكافر بالإرث، فيكشف ذلك عن عدم رضا الشارع ببقاء المسلم تحت ملكية الكافر، وعدم رضاه ببقاء الملكية تحت الكافر يلازم عدم رضاه بإحداث الملكية للكافر، أي أنه كما أنه لا يرضى بأن يبقى العبد تحت الكافر إذا كان مسلما، كذلك لا يرضى أن ينقل إلى الكافر ابتداء. الدليل الثاني التمسك بقوله تعالى لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإن إحداث الملكية للكافر على العبد المسلم نوع من السبيل المنفي بالآية الكريمة. الدليل الثالث قوله المنسوب إلى رسول القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين الوارد في كتاب من لا يحضره الفقيه بنحو الإرسال، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فقد استدل الفقهاء بهذه الرواية على عدم جواز أن يبني الكتابي بناء أعلى من بناء المسلم اعتمادا على هذه الرواية، ومن الواضح أن التمسك بها فيما نحن فيه أولى من التمسك بها في باب البنيان. هذه هي الأدلة التي استدل بها على الحرمة التي قال بها المشهور، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في هذا الاستدلال إلا الإجماع، لولا الإجماع، بمعنى أنه إن ثبت الإجماع فبها ونعمت، وإلا فالأدلة المذكورة لا تخلو من الخدشة. أما مسألة التلازم بين بغض الشارع للإبقاء وبغضه للإحداث كما في مورد انتقال العبد المسلم بالإرث إلى الكافر، كما لو أو مثلا لو أسلم العبد وهو مملوك لكافرين، فقد ورد في الرواية لزوم بيعه من المسلمين. يقول المقدار المسلم من الملازمة بين بغض الشارع لبقاء الملكية جبت لنا اللهم صل على الله، الملازمة المسلمة المسلم من الملازمة بين حكم الشارع بلزوم بيعه في حال إسلامه تحت الكافر أو انتقاله بالإرث إلى الكافر هو البغض، بمعنى عدم جواز إبقائه تكليفا. فإن كان المقصود التمسك بالملازمة لإثبات حرمة البيع تكليفا فلا كلام، فهذا مسلم، يجوز أن نتمسك بالموارد التي حكم الشارع فيها بلزوم بيع العبد المسلم إذا انتقل إلى الكافر أو أسلم تحت يده بنحو الوجوب التكليفي على حرمة بيع العبد المسلم على كافر تكليفا. أما إذا كان المقصود بالملازمة التمسك بالملازمة لإثبات بطلان بيع العبد المسلم على كافرين مع بغضه لمبغوضية ذلك عند الشارع فهذا ممنوع. لماذا؟ يقول لأن الملازمة التي تدعى في المقام ليست إلا الملازمة بين ما ثبت في طرف الإبقاء مع ما يسانخه في طرف الإحداث والإيجاد، فإذا كان المبغوض، فإذا كان النهي عن الإبقاء نهيا تكليفيا فما يلازمه هو النهي التكليفي في طرف الإحداث والإيجاد، أما الملازمة بين النهي التكليفي في طرف الإبقاء والنهي الوضعي الملازم للبطلان والمساوق للبطلان فهذا أمر لم يقم عليه دليل حتى ندعي الملازمة فيه. ثم إن هنا رواية نتطرق إليها إن شاء الله تعالى. قال يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما، فلا يصح نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا. طبعا هنا كلام أن هذا الشرط شرط العوضين أو شرط المتعاقدين، إذ له تعلق بكل منهما ولا ثمرة في هذه المسألة لأنها مربوطة بالتسمية، سمي ذلك شرطا للمتعاقدين أو للعوضين الظاهر أنه لا فرق. فلا يصح نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا كما في التذكرة، بل عن الغنية عليه الإجماع، خلافا للمحكي في التذكرة عن بعض علمائنا. وسيأتي عبارة الإسكافي في المصحف، يظهر من عبارة الإسكافي في مسألة بيع المصحف أن الممنوع جواز، أن الممنوع رهن العبد المسلم الصغير عند الكافر، ولم يمنع من رهن العبد المسلم الكبير عند الكافر. إذن كأنه يظهر من عبارة الإسكافي أن مسألة العبد الكبير خلافية، إذن القدر المتيقن من العبد هو الصغير. واستدل للمشهور تارة بأن الكافر يمنع من استدامته لاستدامة الملك، لأنه لو ملكه قهرا بإرث أو أسلم في ملكه بيع عليه فيمنع من ابتدائه، الكافر يمنع من استدامته فيمنع من ابتدائه كالنكاح. كما أن الكافر إذا يعني إذا ارتد المسلم في النكاح بطل، وحكمنا في النكاح ببطلان نكاحه لأن ذلك مناكحة للكافر، فلم نفرق بين مناكحة الكافر استدامة ولا مناكحة الكافر حدوثا. كذلك المقام إذا أسلم بيع فكذلك نقله مسلما إليه يكون ممنوعا. وأخرى بأن الاسترقاق سبيل على المؤمن، فينتفي بقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وبالنبوي المرسل في كتب أصحابنا المنجبر بعملهم واستدلالهم به في موارد متعددة، حتى في عدم جواز علو بناء الكافر على بناء المسلم، بل عدم جواز مساواته، وهو قوله صلى الله عليه وآله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا قول نسبه الصدوق رحمه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله بنحو قال. وكثير من العلماء والمحققين يذهب إلى أن إسناد الرواية بنحو بهذه الصيغة إلى الرسول موضوع في تام لحجية الخبر، وذلك لما عرف عن الصدوق من عدم اعتماده على غير مسلك الإخبار وخبر والعمل بالأخبار، أي أنه لا يعتمد في إحراز اتصال الرواية وصدورها من المعصوم على أدلة اجتهادية، بل مسلكه الاعتماد على الأدلة النقلية والحس. ومثل هذا يعني أنه إذا قال قال كشف عن جزمه، لأنه لو لم يكن جازما لم يصح أن يقول قال، لذلك صدور هذا الكلام من الصائم في نهار شهر رمضان مع عدم إحرازه يكون مصداقا للكذب المفطر. فإذا الصدوق نعلم أنه جازم بهذا بصدور هذا القول، ولا يكون له قرين يعني دليل حدسي، منشأ الجزم ليس حدسيا بل هو حسي، ويكفينا في ذلك الشك، لأن الأصل أن يكون النقل عن حسين، فإذا يكون قوله خبرا عن حسين لقول النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين مبنيا على صحة الصدور، وبالتالي يكون مصداقا لخبر الواحد، أي أنه لا فرق بين قول زرارة قال الإمام الباقر عليه السلام وبين قول الصدوق قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وليس هذا مختصا بزرارة بالصدوق، حتى زرارة إذا قال لنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين الظاهر أنه يجوز لنا أن نأخذ بهذا الإرسال. طبعا حجية قول الصدوق بهذا الإرسال بهذه الصيغة إما عملا بأدلة خبر الواحد مع أصالة كون الخبر عن حس كما بيناه نحن، أو من باب العلم بمسلك الصدوق والاطمئنان بإحراز الصدوق لصحة السند مع علمنا بأنه لا يعتمد على قراءة حدسية، وهذه نكتة غير الأولى، فتلك الأولى مبنية على تطبيق عنوان خبر الواحد على قول الصدوق. أما هنا فنحن نقطع بقول الصدوق، وقول الصدوق يفيدنا الاطمئنان بأن السند صحيح معتبر، فيكون هذا كالتوثيق الضمني للأسانيد. طبعا هذا يتوقف على وجود سند، ومن أين لنا أن نحرز أن الصدوق أحرز السند لأصالة كون الإخبار عن حسن. ولذلك الوجه الثاني لا فرق فيه بين قول الصدوق وقول زرارة، بل حتى القول الثاني اللهم إلا أن يكون الناقل بهذا النحو رجلا يحتمل فيه الاجتهاد مثل المفيد رحمه الله تعالى، فقد قال في بعض الموارد قال فلان، مثل المفيد لا يعتمد على نقله لأنه ليس مسلكه مسلك الصدوق رحمه الله تعالى، وهو قوله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومن المعلوم أن ما نحن فيه أولى بالاستدلال عليه به. لكن الإنصاف أنه لو أغمض النظر عن دعوى الإجماع المعتضد بالشهرة واشتهار التمسك بالآية حتى أسند في كنز العرفان إلى الفقهاء وفي غيره إلى أصحابنا، لم يكن ما يعني كأن الأصحاب تسالموا على دلالة الآية على بطلان بيع العبد المسلم من كافرين. يقول لولا هذه الشهرة لكان التمسك بالأدلة السابقة مشكلا، لم يكن ما ذكروه من الأدلة خاليا عن الإشكال في الدلالة. أما الإشكال الأول وهو قياس الابتداء على الاستدامة، أما حكاية قياس الابتداء على الاستدامة فغاية توجيهه أن المستفاد من منع الشارع عن استدامته عدم رضاه بأصل وجوده حدوثا وبقاء من غير مدخلية لخصوصية البقاء، كما لو أمر المولى بإخراج أحد من الدار أو بإزالة النجاسة عن المسجد فإنه يفهم من ذلك عدم جواز الإدخال من دون ورود إشكال القياس. نحن لا نقيس بل نلغي خصوصية المورد فنرى أن النهي متعلق بذات الحدث بغض النظر عن حدوثه واستدامته وبقائه، لكن يرد عليه أن هذا إنما يقتضي كون عدم الرضا بالحدوث على نهج عدم الرضا بالبقاء، بمعنى أن الملازمة مسلمة لكن مع لزوم حفظ المسانخة. ومن المعلوم أن عدم رضاه بالبقاء مجرد تكليف بعدم إبقائه وبإخراجه عن ملكه، وليس معناه عدم إمضاء الشارع بقاءه، يعني القول بأن إسلام العبد الكافر يوجب بطلان ملكية الكافر هذا أمر غير محتمل. إذن ما معنى عدم رضا الشارع بإبقاء العبد المسلم تحت الكافر؟ أنه لا يرضى تكليفا بحيث يدفع المؤمنين نحو التصرف لإزالة الملكية، لا أن الملكية تبطل. إذن الشارع في طرف الإحداث لا يرضى، لكن لا يرضى بهذا النحو من عدم الرضا وهو النحو التكليفي. حتى نعم وليس معناه عدم إبقاء إمضاء الشارع بقاءه، أي عدم رضا الشارع ببقاء الملكية من ناحية وضعية، حتى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه شرعا بإسلامه عن ملك الكافر، فيكون عدم رضاه بالإدخال على هذا الوجه بحيث يكون عدم الإدخال مساوقا للبطلان بطلان البيع. فلا يدل عدم إمضائه لدخوله في ملكه ليثبت بذلك فلا يدل على عدم إمضائه لدخوله في ملكه ليثبت بذلك الفساد. قال والحاصل أن دلالة النهي عن الإدخال في الملك تابعة لدلالة النهي عن الإبقاء في الدلالة على إمضاء الشارع لآثار المنهي عنه وعدمه. فكما أن النهي عن الاستدامة لم يمنع من ترتيب آثار الملك على تقدير عدم وجود الطاعة، كذلك في المقام لا يدل عدم رضا الشارع بالإحداث ولا يدل النهي عن الإحداث على عدم ترتيب الشارع آثار الملك على تقدير المعصية. هذا ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. ولكن يرد على الشيخ أنه إن كان المقصود عدم وجود ملازمة بين النهي التكليفي والنهي الوضعي فهو مسلم، هذا الكلام مسلم وقد حقق في الأصول أن النهي عن المعاملة تكليفا لا يلازم القول ببطلانها. نعم ذهب مثل المحقق النائيني
رحمه الله تعالى إلى أن النهي التكليفي يستلزم قصر سلطنة العبد، وذلك يلازم بطلان التصرف من ناحية وضعية. وهذا مبنى ناقشه فيه الأعلام، والحق أن ما ذهب إليه النائين مدخول. فإن كان مراد الشيخ هذا المقدار فهو تام صحيح، لكنه بعيد عن استدلال الأعلام. وأما إن أراد أن الثابت في المقام ليس إلا النهي التكليفي المحض الذي بنى المحققون الأصوليون على أنه لا يلازم النهي الوضعي، أي أنه ناظر إلى اللازم في المقام أو الملزوم في المقام ما هو، وهو المقدم في القضية الشرطية التي تمسكنا بثبوتها للاستدلال على بطلان البيع، أقول إن كان الشيخ ناظر إلى هذه الجهة فما ذكره محل إشكال، وذلك للزوم التصرف في مسألة الملكية على كل تقدير في باب إسلام العبد الكافر. بيان ذلك أنه ستأتي الرواية التي فيها قول أمير المؤمنين اذهبوا فبيعوه، فإما أن نقول أن قوله اذهبوا فبيعوه يدل على بطلان ملكية الكافر بإسلام عبده، وهذا هو الذي ادعى الشيخ وضوح عدم إرادته، وإما أن نقول أن الملكية ثابتة لكن الأمر وجوبي محض. فنقول مرة يتعلق الحكم التكليفي بمسألة لا تتنافى مع ملكية المالك كالنهي عن البيع بعد أذان يوم الجمعة، فإن نهي الشارع عن البيع أمر لا يرتبط بملكيته، فللشارع أن يشرع ما شاء وللمالك أن يملك ما شاء. فلو فرضنا معصية هذا المالك لحكم الشارع أمكن الجمع بينهما بإيراد العقوبة على المالك والحكم بصحة البيع ونفوذه، لا منافاة بينهما، لأننا بذلك نكون قد رتبنا أثر كلتا الجهتين، جهة ملكيته وجهة حاكمية الشارع. أما في المقام فلا يمكن الجمع بينهما. لما؟ لأن الثابت عند العقلاء أن الناس مسلطون على أموالهم، والشارع هنا حكم حكما تكليفيا خاصا وهو لزوم بيعه، والظاهر من الرواية بيعه قهران ولو من دون رضاه، وذلك قصر لملكيته، لأنه لا معنى لقصر السلطنة مع إبقاء اليد عن الملكية. إن قلت كيف لا تقول لا تدعي المنافاة، والحال أنه في باب الحجر ثبتت الملكية مع انتفاء السلطنة. قلت نحن لم نتكلم هناك عن السلطنة التي تتعلق بالملكية، ولذلك جمعنا بينهما، فمن الممكن انفكاك السلطنة عن الملكية. أما نقل المال قهران على المالك فإنه يستلزم قصرا للسلطنة بنحو خاص ملازم، ذلك النحو من القاصر للسلطنة ملازم لكون الملكية خاصة وهي الملكية المحدودة، إذ لا يعقل عقلائيا وليس من المقبول حمل الدليل على ما لا يعقل عند العقلاء. لا يعقل عقلائيا أن يكون المالك مطلق الملكية ومع ذلك ينفذ أمر غيره في ماله، هذا لا معنى له. لذلك حتى في باب الحاجر تولي الشارع لبيع الأموال المفلس من باب ولايته، وولايته تكون من جهة ثبوتها من المالك الأصلي، وإلا لا معنى لا. يعني لا معنى للقول بأن الشارع القاضي ولي على مال المحجور عليه، والذي جعل الولاية له ليس بمالك. نحن عندنا أن الأصل في الملكية لله سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالأمر الملكية والولاية على المال بيد الشارع، الشارع بحسب الأصل جعل الولاية للمالك، لكن في بعض الموارد جعل الولاية لغيره. هذه الولاية المجهولة لغير المالك إن نسبت إلى محلها لم يلزم منها قصر ملكية المالك، لكن إذا نسبت إلى جاعلها فهي تلازم دائما انكشاف محدودية ملك المالك في مقابل جاعل الولاية، إذ لا معنى أن يكون الجاعل للولاية على المال المملوك غير المالك، هذا لا معنى له. كذلك نقول في المقام باعتبار أن الحكم التكليفي هنا متعلق ببيعه، والبيع إزالة ولا يزيل الملكية إلا صاحبها، إذن ينكشف لنا أن الشارع لا يرضى ببقاء الملكية. لا نقول بذلك على النحو التكليفي البحت، بل نقول بذلك بمعنى أن حدوث الإسلام في ملك الكافر موجب لمحدودية ملكية الكافر، وباعتبار أن الشارع ليس في مقام إبطال ملكيته، بل في مقام بيان المنافاة بين إسلام العبد وملكية الكافر، وهذا المقدار من المنافاة ليس بحيث يبطل مالية الملك بالنسبة إلى الكافر، إذ يمكن الجمع بينهما بأن يباع ويعوض الكافر المالك عما خرج عن ملكه، إذ الشارع يلاحظ جهات متعددة في المقام، وهذا المقدار من المنافاة يكشف بلا شك عن أن الإسلام ينافي الملكية. والداعي للتعويض هو حدوث الإسلام في ملكه، أو دخول العبد المسلم قهرا من دون إرادة العبد ولا إرادة الملك، لكن هذا الداعي للتعويض غير موجود في باب نقله ابتداء. فإذا يفهم عرفا من الدليل الدال على لزوم بيع العبد المسلم على الكافر من المسلمين، إذا أسلم العبد المسلم في ملك الكافر يفهم عرفا الدلالة على بطلان بيع العبد المسلم من الكافر ابتداء، والإنصاف أن هذا الاستدلال قوي ولا بأس به وصحيح. فكما أن الشارع لا يرضى بإبقائه لا يرضى باستدامته، والذي ذكره الشيخ فيه نظر. قال تتمت الكلام تأتي وصلى الله على محمد.